سنة 2009 أنا كنت في جامعة أوكسفورد بحضر مؤتمر هناك عن الإرهاب، وعرفنا إن رئيس الوزراء التركي أردوغان جاي عشان يدي محاضرة في جامعة أوكسفورد. فرحت على المسرح اللي بيجهزوه عشان يدي عليه الكلمة بتاعته، لقيت اتحاد الطلاب المسلمين واقفين بيجهزوا المسرح وبيوضبوه بيزوقوه وبيعلقوا زينات وبانرز اهلا بالرئيس الوزراء التركي وحاجات زي كده. جه معاد صلاة العصر وهم واقفين بيجهزوا، المتطوعين بتوعهم كلهم شباب مسلم راحوا يصلوا العصر، وانا كنت جمعت الصلاة لاني مسافر فما رحتش. فلقيت واحد من الشباب التركي ما راحش يصلي العصر، فقلت له انت ما راحش تصلي معاهم ليه؟ هو انت مش مقيم في اوكسفورد هنا وطالب هنا؟ لا انا طالب بس انا ما بصليش لان انا ملحد. قلت له ليه بتقول كده؟ يعني انا شايفك يعني شاب تركي مسلم متطوع مع اتحاد الطلاب المسلمين، ليه بتقول عن نفسك ملحد؟ قال لي اصل انا بدرس هنا بيولوجي، انا بدرس علم الاحياء وانا مؤمن بنظريه التطور. فهل ينفع اؤمن بنظريه التطور واصلي؟ ده الحقيقه خلاني ارجع افكر في اراء كثيره جدا اتقالت في موضوع التطور، بس قبل ما اتكلم فيها خلوني اشرح الاول يعني ايه تطور ويعني ايه داروينيه، عشان الكلمتين دول هنسمعهم كتير. نظريه التطور باختصار بتقول ان العالم بدا بهذه الطريقه، جزيئات موجوده في سائل اقرب من الشوربه، ثم الجزيئات دي تجمعت وعملت فقاعة. جوه الفقاعة دي بدأت بدايات الدي ان ايه او الحمض النووي، ثم تطورت وبقى طلع منها النبات، والنبات بعد كده طبعا الكلام ده كل مرحلة من دي خدت لها مئات الملايين من السنين. النبات هو اللي ابتدى يخرج لنا الاكسجين. جوه الفقاعة وداخل الدي ان ايه بدأ يتطور نوع اخر وهو الطحالب، والطحالب دي نزلت في قاع المحيط وبدأت تتطور إلى أنها بقت أسماك بدائية جدا ملهاش ولا أشواك ولا ليها حتى عينين، ومع الوقت وخلال ملايين السنين بدأت تتطور هذه الأسماك حتى ظهرت ليها سلسلة فقرية اللي هي زي سلسلة الشوك اللي احنا بنشوفها جوه السمكة، وطلع لها عينين. الأسماك دي فضلت تتطور وبقت عايزة تطلع برة على البر، فبدأ يظهر ليها رئتين، فظهرت فئة جديدة من الأسماك هو نوع آخر اسمه البرمائيات، حيوانات ممكن تعيش في المية وتعيش على البر في نفس الوقت. البرمائيات دي تطورت وبقت زواحف، والزواحف دي كبرت وبقت ديناصورات، الديناصورات عايزة تطير طلع لها ريش. انقرضت الديناصورات تبقى منها الطيور. نرجع تاني للزواحف، الزواحف تطورت وطلع منها فرع اخر وفرع حيوانات زي القوارض زي الفئران، تطورت بقت زي الدببة اكل النمل، تطورت الفروع دي ولغاية ما طلع منها فرع القردة، والقردة بدأ يظهر منها القردة العليا اللي هي زي الشمبانزي، ودي اللي هي ليها سلف مشترك مع الانسان. دي ما يسمى بنظرية التطور. الداروينية تؤمن بنظرية التطور، ولكنها تؤمن بأن كل نوع من دول نشأ عنه نوع آخر عن طريق الطفرات العشوائية، يعني مسألة عشوائية بحتة. يعني بديل، كلمة العشوائية هنا هي بديل عن الله سبحانه وتعالى. يعني هم بالنسبة لهم الداروينيين لا يؤمنوا بوجود الله، التطور بيتم عن طريق طفرات عشوائية. هنا طبعا الكلام ده لا يقبله الدين ولا يقبله العقل حتى، انه لا يكون انها يعني لا يكون هناك خالق. ولكن هناك ظهرت مجموعة اخرى اسمها مجموعة الانتليجنت ديزاين او التصميم الذكي، التي تؤمن بان هذا التطور ليس تطور بل تطوير، هناك من يطور الانواع الى انواع اخرى، وان التطور هو في حقيقته وسيلة الخالق في الخلق، اداة الخالق في الخلق. منهم دينيس الكسندر اللي قال ان الله اختار بارادته المطلقة ان ينفذ مشيئته، يعني دي مشيئة ربنا، والغاية التي وضعها للوجود عبر استحضار كل الاشياء الحية في سياق عملية تطورية طويلة. وإذا كان الله شاء لكل الأشياء الحية بما فيها نحن أن توجد بهذه الطريقة، فمن نكون نحن لنعارض مشيئته؟ يعني هنا هذا الرجل الغربي الغير مسلم يقول انه التطور هو أداة الخالق في الخلق، واذا كان ربنا اختار ان دي تكون أداته في الخلق احنا مين عشان نعارض هذا الكلام؟ الحقيقة هناك ايضا علماء مسلمين تكلموا في هذا الامر، ومنهم ابن خلدون. ابن خلدون ذكر في المقدمة بتاعته كلام من اخطر ما يمكن، قال: ثم انظر الى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدرج، آخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما لا بذر له، وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الحيوان مثل الحلزون والصدف، ولم يوجد لهما إلا قوة اللمس فقط. ومعنى الاتصال في هذه المكونات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد الغريب لأن يصير أول أفق الذي بعده، واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه وانتهى في تدرج التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والروية. آخر النباتات وأول الحيوانات في سلم التطور هو النخلة، بينما آخر الحيوانات وأول البشر هو القرد. هذا الكلام كلام ابن خلدون في المقدمة بتاعته. وبالمناسبة داروين نفسه قال ان من الاشياء اللي خلته يبحث في هذا الموضوع هو ان ابوه وهو صغير كان بيقرأ له من مقدمة ابن خلدون. الحقيقة هناك ايضا من المسلمين المعاصرين من تكلم في هذا الامر، وهو الدكتور عبد الصبور شاهين. دكتور عبد الصبور شاهين قال ما فيش اي مانع ان ادم ما يكونش جه بالخلق المباشر، وانما يكون جه عن طريق ان ربنا اصطفاه اختاره من بشر زيه موجودين. حتى هو احتج بالآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. كلمة اصطفى، الاصطفاء يعني اختيار من هم مثله. فكون ربنا بيقول إن الله اصطفى آدم، هنا الدكتور عبد الصبور الشاهين بيقول دي مؤشر إن قد يكون آدم موجود من ضمن ناس زيه، ولكنهم بشر غير عاقل. وإن ربنا اصطفى ونفخ فيه الروح، الروح دي طبعا الحيوانات فيها روح لكن مع الحيوانات غير عاقلة، إذا معناها هذه نفخة الروح الإلهية هذه جعلت منه إنسان عاقل، جعلت هذا المخ عقل. المخ في أي حيوان اسمه مخ ما اسموش عقل، بنستخدمه في السندويتشات لكن عمرك ما تشوف سندويتشات عقل، في سندويتشات مخ، إنما المخ ده بتاع الإنسان هو اللي أصبح عقل بسبب النفخة العلوية اللي جعلته قادر على التفكير وقادر على الاختيار ومتحمل للمسؤولية. أيضا يقول الدكتور عبد الصبور شاهين إن ربنا سبحانه وتعالى بقوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبقى ربنا بيخلق بشر من طين ثم لما يسويه وينفخ فيه الروح هنا فقط يسجد له الملائكة، لأن هنا يصير عاقل، يصير غير باقي الحيوانات وغير باقي المخلوقات. أيضا ممن تكلم في هذا الأمر الدكتور محمد باسل الطائي، وقال كلام رائع جدا عنده، وده اللي أنا عايز أقوله، أنه طالما هناك ناس مسلمين بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يؤمنوا بأن هناك خالق وهو الله، لابد ان احنا نتقبلهم وهم متقبلين القرآن، بل وعندهم أدلة من القرآن من أخطر ما يمكن، زي أدلة سورة السجدة الآية 7 و8 و9 في سورة السجدة. تقول: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم، خلي بالك ثم في اللغة العربية تفيد التعاقب على التراخي، يعني حاجة بعد حاجة ولكن في وقت طويل بينهم. وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. يبقى في فترة طويلة فيها تناسل عن طريق لقاء الذكور والإناث، ثم بعد فترة طويلة سواه ونفخ فيه من روحه. يبقى اختيار حد ليتم تسويته ونفخ الروح فيه جاءت بعد سلالة طويلة جداً وأجيال كثيرة جدا من التناسل عن طريق الذكور والإناث. فهنا الدكتور محمد باسل الطائي بيقول ان هذا دليل لا يقبل المناقشة. اذا عندنا ده ثلاث انواع من الناس. نوع داروينيين اللي بيقولوا ان هناك نظرية تطور جاءت عن طريق العشوائية البحتة بين كل نوع واخر، ودول لا يقبلوا الاخر ولا يقبلوا الرأي الاخر، وليس عندهم تفاسير لأشياء كثيرة جدا في نظرية التطور، من ضمنها الغريزة، ومن ضمنها ومن أخطر ما يمكن كيف تطورت اللغة. هم ما عندهمش تفسير، وبيقولك من 140 ألف سنة الإنسان تعلم اللغة، تعلم الترميز. يعني إيه بقى؟ يعني الإنسان يدي رموز. هذا التفسير لا يفسره إلا القرآن الكريم. وعلم آدم الأسماء كلها، يعني عند لحظة معينة تعلم آدم كل الأسماء، ظهرت اللغة، ظهرت الرموز. هم ما عندهمش حل لهذا. ومن أدلتهم إن خلاص التطور ثبت زي ضوء الشمس، والدليل إن كل العلماء داروينيين، وهذا كلام غير حقيقي. والحقيقة يعني بينشتاين في أمريكا عمل فيلم رائع جدا اسمه إكسبيلد، يعني المطرودين، وتكلم عن آلاف المدرسين في المدارس وأساتذة الجامعات الغير داروينيين الممنوعين من التدريس وممنوعين من الالتقاء والكلام مع الطلاب بتوعهم، ولم يبقى في التدريس إلا الداروينيين فقط. أما الذين يؤمنون، وده النوع الثاني، بالتصميم الذكي أو الانتليجنت ديزاين، يؤمنوا بأن التطور هو تطوير كما يقول الدكتور مصطفى محمود، وأنه أداة الخالق في الخلق، دول منعوا عن التدريس. والنوع الثالث هم المؤمنين بالخلق المباشر، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق كل نوع خلقا مباشرا. أنا عايز أقول حاجة، ومين قال إن مفيش غير الثلاث أنواع دول أو الثلاث نظريات دي؟ وليه ما يكونش هناك نظرية رابعة وخامسة؟ دكتور محمد باسل الطائي بيقول كلام رائع جدا، وهو أنه آيات سورة السجدة تقبل مبدأ التطور، ولكن ليس بالضرورة نظرية التطور. النظرية اللي شرحناها بتاعت الطحالب اللي بقت سمك، والسمك اللي بقى برمائيات، والبرمائيات اللي بقت زواحف، والزواحف بقت ديناصورات، والديناصورات بقت طيور، والزواحف بقت حيوانات، والحيوانات بقى فيها قردة، والقردة بقى منها الإنسان. الكلام ده دي نظرية اسمها نظرية التطور. هو بيقول القرآن يقبل مبدأ التطور، لكن مش بالضرورة تكون هذه النظرية، وقد تكون النظرية دي خطأ بالكامل، وهناك نظرية أخرى. أنا عايز أقول حاجة كمان، ومين قال إن ربنا سبحانه وتعالى مش قادر إن هو يخلق هذا الكون بالتطور ثم يخلق الإنسان خلق مباشر أيضا، ويبقى عندنا ميكس بين النظريتين، يبقى عندنا تنوع أكثر، وهناك دمج بين عدة نظريات. أنا اللي عايز أقوله هنا هو، والغرض من الحلقة دي، هو إننا نبدأ نتقبل الرأي الآخر. أنا أعترض على الداروينية، ولا يمكن الدين يقبل الداروينية، ومع ذلك يجب أن إحنا نحيي داروين نفسه على الجهد العلمي اللي هو عمله. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ما قالش اجلسوا في حلق القرآن أو حلق الذكر فانظروا كيف بدأ الخلق. يعني الإنسان لابد أنه هو يمشي في الكون عشان خاطر ينظر. ربنا بيقول هو أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني مخ فاضي، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى الإنسان يستخدم أدوات المشاهدة والاستقراء والنظر عشان يملى المخ الفاضي ده. وقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. داروين خرج من بيته في اسكتلندا 5 سنوات، ركب المركب ونزل على أمريكا الجنوبية ولف حواليها، وراح جزر الجالاباجوس، لم حفريات ولم نباتات ولم حشرات، وراح نازل منها وراح على الهند الصينية، وصل لغاية استراليا، ورجع لغاية اسكتلندا، رحلة 5 سنوات ينظر كيف بدأ الخلق. نحيي داروين على جهده العلمي، ولكن نختلف معاه في أجزاء من نظريته. بعض أجزاء كبيرة من نظرية داروين شرحت مبادئ في علم النبات وفي علم الحيوان لا غنى عنها، ولكن الداروينية بمعنى عدم قبول وجود إله أو خالق، هذا ما لا يمكن قبوله أبدا في الدين. لكن الخلاصة أننا نقبل كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.
من يوم ميلادي وأنا بختلف، طالع في طالع في الحياة. بدأت عمري بصرختي، معجم كلامي محصور في بدء الخطى بدء الكلام، بدء الغضب بدء السلام. والعمر يجري بسرعته وبخفته، وانا بجري بجري بقوتي، بلاحق في حلمي وامنيتي. وجوه بالي سؤال مكرر، ازاي هلاحق وانا مش مطور؟